عزيز وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك
منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. إيران تعرب عن قلقها من نوايا أمريكا في إجراء اختبارات نووية وتجدد دعوتها لتدمير الأسلحة النووية. القوات العراقية تلاحق فلول داعش والمضادات الأمريكية تسقط مسيرة للجيش العراقي فوق بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفعة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس وأنها ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. اعتبر سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله القائمين على إحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه أن شهادة سليماني هزيمة للاستكبار كما كانت حياته. وأشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار في المنطقة دون الحصول على شيء، حتى إن ترامب عندما أراد زيارة العراق تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية لساعات فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني إلى التحلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. ولتسليط الأضواء على خطاب قائد الثورة الإسلامية والمواقف التي جاءت فيه نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق لم يكن سوى صفعة من قبل الجمهورية الإسلامية. تصريحات قائد الثورة الإسلامية جاءت خلال استقباله أعضاء لجنة إحياء الذكرى السنوية للفريق الشهيد قاسم سليماني، حيث اعتبر استشهاد القائد سليماني حدثا تاريخيا، مشيرا إلى أن الشهيد أصبح البطل القومي للشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية ودحر الاستكبار سواء في حياته أو في استشهاده. وخلال كلامه أكد قائد الثورة الإسلامية أن الإدارة الأمريكية لا تختلف إذا كانت إدارة ترامب أو إدارة أوباما، وأن أمريكا بعهد أوباما أساءت للشعب الإيراني أيضا. ووجه آية الله خامنئي توصية للشعب الإيراني بأن يكون قويا في جميع المجالات كالعلم والاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع، مطالبا إياهم بعدم الثقة بالعدو ووعوده الكاذبة. وشدد قائد الثورة على أهمية صون الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للمسؤولين تبديد هذه الوحدة والصوت الموحد وتفتيت الشعب، بل يجب على السلطات الثلاث خاصة رؤساؤها تقوية هذه الوحدة الوطنية في ظل التعاون والتكاتف يوما بعد يوم.
اتفق المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 على عقد اجتماع لوزراء خارجية دولهم الاثنين المقبل عبر الفيديو كونفرنس. وعقد اجتماع اللجنة مساء اليوم عبر الأجواء الافتراضية على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا. وتمحور حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي وضمان تنفيذه الكامل، كما ناقش الاجتماع دور أمريكا في هذا الصدد. وترأس الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عرقشي، فيما ترأس الخماسية الدولية مساعدة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. أعرب سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي عن قلق طهران إذا أنية أمريكا إجراء اختبارات تفجير نووي، معتبرا أن ذلك يضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن والسلام الدولي. وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية، أكد غريب أبادي المواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية حول ضرورة القضاء الكامل على الأسلحة النووية. وقال غريب أبادي إن إيران تدعم الأهداف الواردة في معاهدة نزع السلاح النووي في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة، كما أعرب عن نسفه لنهج أمريكا الهدام تجاه هكذا معاهدات دولية. واصلت قوى الأردن السعودية اعتداءاتها وخروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة غربية اليمن، حيث استهدفت بقذائف المدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. كما استحدثت جرافات عسكرية لقوى الأردن تحصينات قتالية وسط مزارع اليمني جنوبي الجاح بالمديرية، فيما أصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه السعودية في صعدة شمالي اليمن. إلى ذلك تصدر وسم نعم لفك حصار أمريكا ضد اليمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا باليمن، وأكد من خلالها المغردون أن حصار الشعب اليمني يزيد من رصيد أمريكا الإجرامي تجاه ما ارتكبته من جرائم ضد اليمنيين مع أدواتها في المنطقة. وحول مواقف اليمن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، نستمع إلى هذا اللقاء مع نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
أنا أعتبر بأنه كل القوى المناهضة للعدوان في صدارتها حركة أنصار الله هم يعلنوا بأنه من حقنا أو من حق الشعب اليمني أن يدافع عن ذاته وأن يحمي سيادته البحرية وأن يقف ضد أي مطامع توسعية على حساب اليمن وعلى حساب دول المنطقة بشكل عام. لكن ما يجري اليوم هو تواجد إسرائيلي، أي ثلاثي إسرائيل بريطانيا أمريكا، تواجد من خلال الأساطيل الغربية بشكل عام في البحر الأحمر والبحر العربي، وبالتالي هذا التواجد هو يمول أيضا العمليات العدوانية للسعودية. ولا تنسى بأن الفترة الماضية السعودية قد أبرمت عقود مع بريطانيا بأن تتولى بريطانيا هي إدارة المعركة سواء الجوية أو غيرها خلال هذه الفترة. بالتالي هناك مشروع كبير لإسرائيل وهو مشروع مطامع توسعية في دول المنطقة. هذا المشروع استطاعت أن تحقق أو أن تحققه في السودان، في إثيوبيا وإرتيريا، في الصومال، في عدة دول من ضمنها السعودية، لكن تبقى الحجر العثرة أو بقى ظلت ضمن التحديات التي تواجه إسرائيل هو اليمن تحديدا في هذا المربع، إضافة لمحور المقاومة من إيران وبقية المحور المقاومة. وبالتالي هذه العوائق اليوم في ظل التطبيع المتنامي، في ظل التطبيع الذي تم بين الإمارات أولا كمضيق هرمز هنا وأخيرا دولة المغرب، بمعنى أن هذا التطبيع سيجعل إسرائيل تتحرك ما بين هذه هرمز وجبل طارق، وبالتالي من أجل أن تستكمل عملية تواجدها هناك يتطلب الأمر سيطرتها على باب المندب وخليج العقبة وقناة السويس. بالتالي صنعت مثل هذه المسرحية فقط لعملية التواجد ومن أجل الشروع بأن تتولى الاستلام والتسليم لتتواجد في الساحل الغربي.
دعمت القوات العراقية وكران لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد وقتلت 2 من أفراده. وأفادت قيادة عمليات الأنبار أن قوة محمولة جوا من طيران الجيش قامت وبمشاركة قطعة بحرية بمداهمة الوكر المذكور في عمق صحراء الرطبة، مشيرة إلى تدمير عجلة للإرهابيين أيضا. وسبق لوكالة الاستخبارات العراقية أن أعلنت اليوم إلقاءها القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظة نينوى، مؤكدة اعترافهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. أسقطت قوة عسكرية تابعة للسفارة الأمريكية ببغداد طائرة مسيرة للجيش العراقي في المنطقة الخضراء. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر بالشرطة العراقية أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية المنصوبة بالسفارة أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد عن طريق الخطأ. وحسب المصدر فإن السفارة الأمريكية قدمت اعتذارا سريعا للجيش العراقي وأكدت أنها اعتقدت أن الطائرة المسيرة تابعة للجماعة المسلحة التي تستهدف السفارة بهجمات صاروخية. دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين إلى جانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وشدد بيان صدر بإجماع أعضائه على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بثقة وفعالة وتقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. ولتسليط المزيد من الأضواء على دعوة مجلس الأمن الدولي لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، نستمع إلى التقرير التالي.
إجماع في مجلس الأمن الدولي على انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بما ينسجم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 من تشرين الأول أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في كانون 2 يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتشمل دعوة الانسحاب روسيا. وشدد مجلس الأمن على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. هذه الآلية يرغب الأوروبيون بأن تكون معززة قدر الإمكان ولها وجود على الأرض، في حين أن الأمين العام يريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحد الأدنى، إذ لا تضم البعثة السياسية الأممية في ليبيا سوى 230 شخصا. وقدرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز في مطلع كانون الأول ديسمبر الجاري عدد هؤلاء بحوالي 20,000، وأن هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية. في نفس السياق أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ميلادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا. ويأتي تعيين ميلادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة. وفرضت واشنطن على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب بين مبعوث أممي ومنسق يساعد في هذه البعثة الأممية الصغيرة. ويشغل ميلادينوف البالغ من العمر 48 عاما منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ العام 2015.
قرر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2021 بعجز مالي كبير بلغ نحو 40 مليار دولار. وفي ظل نفقات الحرب الباهظة وتراجع أسعار النفط ارتفع عجز موازنة العام الجاري إلى حوالي 80 مليار دولار، فيما كانت توقعات المسؤولين السعوديين تقدره ب 50 مليار دولار. ومنذ عام 2014 تشهد موازنة الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض والإنفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار العام الماضي إلى 92 مليار دولار لهذا العام، وستوقعات بانخفاضها حتى 74 مليارا العام القادم. وحول تراجع الميزانية السعودية خلال الأعوام الأخيرة والعجز الكبير الذي ينتظرها العام القادم، نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقعت المملكة قبل عام إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسب ما أعلنت الحكومة. لكن وزارة المالية السعودية توقعت تراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل، رغم إقرارها بصعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي بعدما قلصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات العام الجاري، وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل نحو 264 مليار دولار مقارنة بنفقات فعلية بنحو 284 مليار دولار هذا العام، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 226 مليار و400 مليون دولار. وتسعى الرياض لتمويل خطط ولي العهد محمد بن سلمان التي تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومنذ العام 2014 تشهد موازنات الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الإنفاق من احتياطياتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019 إلى 92 مليار دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74 مليار و600 مليون دولار العام القادم. وفي أول عام لها في سوق التداول المحلية تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية بنسبة 44.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها، وهو معدل أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ نحو 50 دولارا. إلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020.
وصل 10 جنرالات وخبراء عسكريون روس إلى منطقة البوكمال الحدودية شرقي سوريا لتأسيس غرف عمليات بغية الإشراف على عمليات تمشيط البادية. قالت مصادر عالمية محلية أن وصول الخبراء تزامن مع وصول ما يزيد عن 250 عنصرا من القوات السورية برفقة مدرعات وعربات عسكرية لهذه المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات بدأت بالفعل بعمليات تمشيط محدودة بمحيط النقاط التابعة للقوات السورية في مناطق بادية الصالحية والدوار والعباس والجلاء بريف البوكمال الغربي. قررت شركات نقل أجنبية وقف العمل في عدة موانئ سعودية فيما غادر مدراؤها إلى بلدانهم عبر رحلات جوية سريعة. أفادت بذلك قناة نبأ الفضائية، وذكرت أن قرار الشركات يأتي بعد ثلاث هجمات ضد ناقلات نفط وسفن تجارية بالبحر الأحمر، آخرها استهداف ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة. وكان البيان الرسمي السعودي قد نفى تضرر الميناء نتيجة الهجوم الذي قال إنه تم بقارب مفخخ، في وقت أكدت فيه الشركة المالكة لناقلة المستهدفة بأن الهجوم وقع داخل الميناء وخلال عملية التفريغ، مما أدى إلى إغلاقه بالكامل. أصيب 14 فلسطينيا بجروح حالة اختناق جراء استخدام القوات الصهيونية الرصاص المطاطي والغاز المسيل لدموع خلال مواجهة ببلدة سبسطية شمال غربي نابلس. وكانت المواجهة اندلعت إثر اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في البلدة، وإلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا خلال حملة مداهمات طالت مخيم العين ومدينة نابلس وأربع من قراها وعدة بلدات بسلفيت ورام الله وجنين والخليل وأريحة. وفيما قام مستوطنون في حلحول والخليل بإقامة بوار استيطانية، اعتدى مستوطنون آخرون على رعاة أغنام في قرية شرقي بيت لحم وهجموهم بالكلاب. وأخيرا نفت الخارجية الأندونيسية الأنباء التي تداولتها تقارير صحفية بشأن خطة تتميم مفترضة بين أندونيسيا والكيان الصهيوني، وقال المتحدث باسم الوزارة إن بلاده لم تكن على اتصال بكيان الاحتلال مطلقة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. إيران تعرب عن قلقها من نوايا أمريكا في إجراء اختبارات نووية وتجدد دعوتها لتدمير الأسلحة النووية. القوات العراقية تلاحق فلول داعش والمضادات الأمريكية تسقط مسيرة للجيش العراقي فوق بغداد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا مستمعينا الكرام موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الشهيد المرحوم نمر باقر النمر. أرض المقاومة تقدم إليكم عند 1:25، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:56، وبعد ذلك تستمعون إلى صفحات من التاريخ عند 2:28. عند 2:37 نقدم إليكم لآلئ ودرر، وبعد ذلك نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:49، ومن ثم نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:57. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لإليكم عند 3:08، وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى آداب شرعية لحياة طيبة عند 3:51. عبر عن سير عباد الرحمن تقدم إليكم عند 4:07، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:18. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة مختارة بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 8 حتى نهاية الآية 11 من سورة فاطر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على صدق الله العلي العظيم.
لا تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: مرجعية المؤمن في تقييم الحقائق، وموقف هذه المرجعية من المرأة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: فاطمة أو فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وقال: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ما هو المنظار الذي ينظر الإنسان من خلاله ليرى حقيقة الأشياء واضحة صافية غير مشوشة؟ ما هو الميزان الذي من خلاله يزن الإنسان المفاهيم والنظريات لقياس صحتها من خطأها؟ ما هو المقياس الذي من خلاله يتمكن الإنسان من التمييز بين النظريات وبين الثقافات وبين القيم وبين المبادئ وبين الأفكار وبين الحقائق؟ ما هو الميزان الذي ينظر من خلاله؟ ما هو المنظار الذي ينظر من خلاله حتى يحكم على الأشياء، على الأفكار، على النظريات، على أي شيء يرتبط بالحقائق؟ لا بد من مرجعية يرجع إليها الإنسان لكي يتخذ موقفا أو يتبنى رؤية أو يؤتي فجوة أو يحكم حكما. لا بد من مرجعية قادرة على الإجابة على جميع التساؤلات وقادرة على حل جميع الإشكاليات. هناك نظريات متعددة وهناك مفاهيم مختلفة في كثير من أصول الحياة وفي كثير من ركائز الحياة، ومن تلك الأصول ومن تلك المرتكزات ومفهوم المرأة. كيف ننظر إلى المرأة؟ ما هو الميزان؟ ما هو المرجع لتقييمنا أو لرؤيتنا لتلك المرأة؟ كما هي بقية المفاهيم: المرجعية، الحياة، الإمامة، العظمة، الشفاعة وما إلى ذلك من مفاهيم. إلى الرجل، إلى المرأة، إلى الأنا، إلى الآخر، إلى ما شابه من تلك المفاهيم، من الصديق، من العدو وما شابه. ما هو المنظار الذي على ضوئه نتمكن من تحديد الصديق من العدو؟ ما هو المنظار الذي من خلاله نتمكن من قبول نظرية أو رفضها؟ ما هو المقياس الذي من خلاله نتمكن من تقييم واقع سلبا أو إيجابا؟ وهكذا هناك أحداث، هناك مرتكزات، هناك مفاهيم، هناك مفردات، هناك أصول لا بد من مرجعية تشخصها وتحددها وتميزها عن نقائضها ونقيضاتها. فما هو المعيار؟ ومن تلك الأمور هو بحث هذه الليلة: المرأة، نظرية المرأة في الحياة. ما هو المعيار الذي من خلاله يكون مرجعا لنا لتقييم المرأة وللنظرة للمرأة لجعلها في مكانها المناسب؟ لا نبالغ ولا نقص، لا نبالغ من شأنها فوق ما تستحقه ولا نحط من قدرها إلى حضيض هي بريئة منه. لا يجوز لنا أن نقدس المرأة ونجعلها ملاكا لا يمس، معصوما أو ما شابه. كذلك لا يجوز لنا أن نجعلها حيوانا
لا قيمة له. لا بد من مرجع نرجع إليه في تقييم ذلك الإنسان، ذلك المخلوق. فما هو المرجع الذي من خلاله نتمكن من التقييم؟ هل العادات والتقاليد؟ هل هذا مرجعا؟ هل هذا يطلب أن يكون مرجعا صالحا لتقييم أصول الحياة؟ العادات والتقاليد تختلف، فإذا رجعنا إلى العادات والتقاليد كل مجتمع يعتبر عاداته وتقاليده مرجعا تتغير الأحكام تبعا لتغير العادات والتقاليد، فبالتالي لا يمكن أن تكون العادات والتقاليد مرجعا. هل يكون الموروث التاريخ الماضي هو مرجعا لتقييم أصول الحياة؟ كذلك لا يمكن أن نجعل الموروث، لأن لكل أمة تاريخها، لكل أمة تاريخها التي ولدت منه ونشأت على امتداده، فبالتالي يختلف تاريخ كل أمة عن غيرها، وبالتالي تتناقض الأحكام وتتضارب الرؤى، ولذلك لا يمكن أن نجعل التاريخ، أن نجعل الموروث حكما ومرجعا نقيم به الأشياء، نقيم به أصول الحياة. هل يكون الواقع المعاصر هو مرجع لتقييم أصول الحياة؟ الواقع يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ولذلك لا يمكن أن نجعل الواقع مرجعا للحكم على أصول الحياة ومفاداتها. فإذا ما هو المرجع إن لم يكن الواقع، إن لم يكن التاريخ، إن لم يكن العادات والتقاليد، إن لم تكن تلك هي مرجعا؟ فهل تكون القوانين البشرية مرجعا؟ وكذلك نلاحظ الاختلاف في القوانين، لأن القوانين البشرية منبعثة إما من الواقع وإما من التاريخ وإما من العادات والتقاليد وإما منها جميعا، تتدخل تلك الأمور في التأثير على الإنسان في إصدار أحكامه، فبالتالي لا يمكن أن نجعل القوانين والنظم البشرية مرجعا ومصدرا للحكم على أصول الحياة، لأن تلك النظم وتلك القوانين ما هي إلا مثال الواقع والتاريخ والعادات معا بنسب تتفاوت وتختلف. في قانون أو في أمة يكون التاريخ هو الأقوى والمؤثر الأكبر، وفي منطقة أخرى أو في أمة أخرى يكون الواقع، وفي أمة ثالثة تكون العادات والتقاليد. وإلا أن النظم البشرية خاضعة لتأثيرات الواقع، التاريخ، العادات والتقاليد، وبالتالي طبيعة الحال النظم البشرية غير مؤهلة لأن تكون مصدرا ومرجعا للحكم على أصول الحياة. فلم يبقى أمامنا إلا مرجعية الوحي والعقل. المصدر للحكم على أصول الحياة هو الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله على شكل كتاب قرآني أم على شكل روايات بثها الرسول ومن بعد أئمة الهدى سلام الله عليهم، وكذلك العقل الطاهر النقي الصافي الذي لم يتلوث، لم يحجب بالأهواء والشهوات، في لحظات الصفاء، في لحظات النقاء، في لحظات الفطرة، هنالك يكون العقل مصدرا للأحكام في تلك اللحظات، لأن في أي لحظة من لحظات الصفاء حكم العقل لا يتبدل، كل البشر يحكمون بحكم واحد. هنالك حينما يلبس الإنسان بالأهواء والشهوات هنالك يحجب العقل، والأهواء هي التي تصدر الحكم على أساس أن هذا حكم عقلي، والحال أنه حكم منبعث من الأهواء والشهوات التي تحيط بالإنسان. فإذا المرجع هو الوحي وهو العقل، ورأس الحكم في خطوطه العريضة يرجع إلى العقل، وفي تفصيلاته يرجع إلى الوحي، والوحي يؤيد العقل في أحكامه العامة. فما هي نظرة الوحي وما هي نظرة العقل إلى هذا الإنسان، إلى هذه المرأة؟ أولا لا بد أن نشير إلى أن هناك مفهوم خاطئ يعشش في أذهان كثير من الأمة الإسلامية، بل الأكثر، مفاهيم خاطئة نتاج الموروث، نتاج العادات والتقاليد، نتاج الواقع الذي يفرض على الأمة فرضا وقدرا، سواء من خلال الواقع الداخلي أو الواقع الخارجي الذي يستورد من الغرب أو من الشرق، وذلك يؤثر في نظرة الأمة الإسلامية إلى مفهوم الإسلام للمرأة. للإسلام مفهوم وللأمة الإسلامية مفهوم آخر، ليس مفهوم الإسلام هو بالحد هو مفهوم الأمة الإسلامية للمرأة. يختلف المفهومان، وذلك لقصور الأمة ولابتعادها عن مصدر التشريع. الأمة بعيدة عن مصدر تشريعها، ولذلك تحمل مفاهيم خاطئة عن المرأة، عن الشفاعة، عن الإمامة، عن التقليد، عن الحياة، عن الجنة، عن النار، وكثير من مفاهيم الحياة في العقيدة وفي الحياة، مفاهيم متعددة تحمل الأمة الإسلامية مفاهيم خاطئة ومشوهة. لذلك لابد أن نميز بين مفهوم الإسلام ومفهوم الأمة للأصول الحياة، هذا واحد. ثانيا لابد أن نلاحظ أن هناك مجموعة اندثت ودثت كثير من الروايات على لسان رسول الله وعلى لسان أهل البيت، لبست بلباس الإسلام عن كثير من المفاهيم. هناك الأحاديث الكثيرة الموضوعة، لذلك لا بد أن نأخذ حذرنا في التعامل مع تلك الأحاديث. لا بد أن نعرف تلك الأحاديث على القرآن باعتباره سالم من حيث السند، من حيث المصدر، يعني لا يمكن أن ندعي الوضع في كتاب الله. القرآن ليس بموضوع، لا يمكن للبشر أن يوضع في كتاب الله. أما بالنسبة للروايات، هناك الكثير من الروايات الموضوعة باسم الدين وباسم الإسلام، ومن تلك الروايات الكثيرة هي الروايات التي تحط من شأن المرأة. هناك روايات كثيرة تحط من شأن المرأة، هذا شيء. الشيء الثالث، على امتداد التاريخ هناك رؤية سلبية عن المرأة في جميع المذاهب البشرية، عند اليونان، عند الهند، عند الإنجلترا والغرب الحاضر والماضي، زين، والشرق الحاضر والماضي، حيث كانوا ينظرون إلى المرأة أنها رجس، أن الموت والوراء خير من المرأة وما شابه من تلك المفاهيم. بل لا يوجد في أوساط مجتمعاتنا، في أوساط الأمة الإسلامية، من يحمل مفاهيم أيضا قاصرة عن المرأة. مثلا حينما تذكر المرأة يقول أجلكم الله، وكأن المرأة مخلوق مرفوض غير مكرم. هاي دلالة نتاج التاريخ السلبي، الموروث السلبي، العادات، التقاليد، النظريات اليونانية والهندية، النظريات الغربية وما شابه يكن من المرأة. أيضا يوجد تعارض مع المرأة في الواقع المعاصر على أساس أنها سلعة تباع وتشترى، يزداد العرض أو يقل العرض على حسب زيادة العرض والطلب، وعلى حسب العرض الجسدي تكون للمرأة قيمة أو لا قيمة لها. فسلعة تباع وتشرى قيمتها في جسدها، وتلك هي النظرة الغربية الجاهلية الجاهلة. هذه نظرات عامة باختصار، وبعض النظرات أيضا يتأثر بها المسلمون رجالا ونساء. يعني بعض النساء ترى وجودها في أن تتبنى النظرية الغربية في عرض جسدها ومفاتنها، وكأن المرأة لا قيمة لها إلا بتلك الخرقة الملونة وبتلك الأصفار زين وما شابه من تلك الأمور، كأن المرأة قيمتها في شكلها، وتسلب حقيقة المرأة وجوهرها منها. أما رؤية الوحي ورؤية الشرع ورؤية العقل، لاحظ رؤية الشرع وهو تأييد لحكم العقل، وكرمنا بني آدم رجالا ونساء، له كرامة وله مكانة واحترام، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا في آية أخرى لو تفضيل. فإذا كما للرجل كرامة بنفس المقدار وبنفس المستوى، للرجل للمرأة كرامة، وكما فضلت المرأة كذلك بنفس المقدار للمرأة ذلك التفضيل. قد يعترض معترض ويقول أن الرجل خير أفضل من المرأة بدلالة كتاب الله، الرجال قوامون على النساء بما فضلنا، نقول الآية بعضهم على بعض. نقول هذه الآية ليست عامة التفضيل، وإنما أخو تفضيل في مجال القيمومة، يعني الرجل أفضل في القيادة من المرأة، وذلك ليس بنقص في المرأة. كما أن الإنسان حينما يقال له من أولى الناس بك، يقال له أمك ثم أمك ثم أمك، هنا تفضيل للمرأة على الرجل، وهذا ليس بإنقاص ولا استنقاص للرجل. فعلى حسب الموارد، على حسب طبيعة الكينونة الخاصة بالمرأة والكينونة الخاصة بالرجل، يكون هناك تفضيل في بعض الموارد، وإلا هم سواء، الناس سواسية كأسنان المشط، ما في فضل على امرأة ولا على رجل، لا فضل لعربي ولا لعجمي إلى آخر رواية، ولا لذكر ولا على أنثى ولا أنثى على ذكر. زين إلا بشنو هاي التفضيل؟ تقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قال إن الرجل أفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وآية التفضيل هذه التي يتشدق بها البعض ليست إلا تفضيل في مورد القيادة، وهذا واضح وطبيعي أن الرجل أقدر وأفضل في القيادة، وهذا حتى بين الرجل والرجل يكون هناك تفضيل زين، باعتبار واحد من يكون أكثر علما أكثر تقوى أكثر جهادا أكثر حركة وما شابه، يكون أفضل من غيره بسبب هذا. الرجل من ناحية أسرية أعطي المؤهلات القيادية أكثر من المرأة في هذا القيمومة للرجل، لأنه أفضل على القيادة والإدارة منهم فقط، ما في تعميم إلا في هذا المجال، لأن التفضيل هنا جعلناهم قيادة لأنهم أفضل في القيادة. زين نرجع إلى رؤية الإسلام، وهذه جزء من رؤية الإسلام يكون واضح عندنا الرؤية. قلنا أكو كرامة للإنسان وإلى للإنسان كرجل وكل امرأة. أيضا الإسلام حينما ينظر أو الوحي حينما ينظر إلى الشيء ينظر من خلال النموذج الأمثل، ويعطي هذا النموذج الأمثل والنوع أكمل بشكل عام كرامة ومكانة. النموذج الأمثل في الجانب النسوي هي فاطمة الزهراء، فحينما ينظر الواحد إلى المرأة ينظر إليها من خلال فاطمة الزهراء، من خلال فاطمة الزهراء. كما ينظر الوحي إلى الإنسان من خلال الرسول وأهل البيت والأنبياء والأمة سلام الله عليهم. ضرب مثال حتى نبين ونقارن، حتى تكون نظرتنا للأشياء من خلال النموذج الأمثل. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الملائكة أو يجعل أن يخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، هنا الملائكة استفسرت لكي تعرف لماذا اختير هذا الإنسان الذي يحوط به السلبيات، يحوط به الفساد. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هل يجعل فيها من يفسد فيها ويفسد بما تقول الإنسان؟ الإنسان كإنسان يفسد ويسبق، وهذا الواقع نلاحظه. والله سبحانه وتعالى لم يخطئ الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مكانه وكرمه وجعل خليفة، مو من خلال نظرة إلى أمثال أولئك عموم الناس من خلال إفسادهم وسفكهم للدماء، وإنما من خلال نماذج المثلى من خلال رسول الله، من خلال آدم، من خلال الأنبياء. ولذلك عرض عليهم آدم قال أن يعلم ما لا تعلم، معلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآيات. هناك لاحظ على يجاب إذا خلافة الإنسان للأرض، استحق الإنسان للخلافة باعتبار وجود النموذج الأمثل، وإلا عموم الناس تسقط وتفسد. لكن هل هذا ينقص من مكانة الإنسان؟ مكانة الإنسان ينظر إليها من خلال الأنبياء، من خلال نموذج الأنبياء. كذلك بالنسبة للنساء، حينما نريد أن ننظر إلى المرأة لابد أن ننظر إلى النموذج الأمثل، تقييمنا للمرأة ومكانة المرأة في الحياة لابد أن ننظر من خلال النموذج الأمثل، وهي فاطمة الزهراء وخديجة وآسية وامرأة عمران ومريم وأم موسى وأخت موسى والشاطئ من أولئك النساء العظيمة. نظر إلى المرأة من خلال أولئك، ننظر إلى مكانة المرأة من خلال أولئك النساء. هذا مسألة. المسألة الأخرى نلاحظ في آيات الله بالنسبة إلى المرأة، نلاحظ التساوي بين المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، العلاقة متبادلة، ما في تفضيل، ما في ولاية من قبل المؤمن على المؤمنة فقط، هناك ولاية من قبل المؤمنين والمؤمنات بعضهم مع بعض، علاقتهم متساوية. كذلك بالنسبة إلى آيات الصابرين والصابرات والمسلمين أو قبل المسلمين والمسلمات أو ما شابه، أقول كنتين، كنت المسلم المسلمة، الصابر الصابرة وما شابه. كذلك آيات أخرى حينما تفرج وتبين للتمييز والتفضيل، هناك يأتي شنو؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. في مقابل هذه الفئة رجال ونساء يحطون إلى الحضيض، والمقابلة هناك يرتقون، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فنحن إذا كنا من الطيبين لابد أن نبحث عن امرأة طيبة، والمرأة الطيبة لابد أن تبحث عن رجل طيب. وماذا يعني أن يكون الإنسان رجلا أو امرأة طيب؟ يعني الارتقاء، يعني عدم الخبث، يعني المكان العظيم، يعني الصفاء، يعني النقاء، يعني الجودة. فإذا كما هناك رجال طيبون هناك نساء طيبات في ذات الوقت. آيات أخرى من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ما ميز هذا أو ذاك، كل منهم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن. إن هذه الأمور هل ينقص من عمل المرأة؟ وهكذا الآيات أخرى التي تواجه بين الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، هناك مساواة. الشكل العام اختلافات في موارد ترتبط بها العدالة حسب وظيفة المرأة حسب وظيفة الرجل، وإلا الناس التواتي. هذه نظرة القرآن ونظرة الوحي، نظرة الرواية ونظرة العقل ينظر إليها، كما تنظر إلى نفسك كإنسان لك مشاعر زين ولك كرامة. المرأة مثلك، إنسان لها مشاعر، بل هي أكثر تحدثا من الرجل. يعني المرأة مشاعرها وحواسها وأحاسيسها أكثر، لأن هنا غلبت العاطفة على الرجل. الرجل يمتاز بالخشونة، المرأة تمتاز بالعاطفة، فهي أكثر حساسية من الرجل في مشاعرها. فهناك إذن أحاسيس. والإمام علي يقول رسالته إلى مالك الأشتر: الناس سلطان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أكو واحد نظير له أحاسيس ومشاعر، يتألم كما تتألم، يتأثر كما تتأثر. هذه نظرة الإسلام إلى المرأة، وهذه نظرة الوحي إلى مكانة المرأة. فلننظر ونقرأ